بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. نبدأ بإجابة الأسئلة التي بقيت بالأمس. يقول: يسألون أن الشخص المحرم يجوز له أن يحلق أو يقصر شعر رأس شخص آخر محرم أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أن المحرم لا يجوز له أخذ الشعر مطلقا، سواء كان شعر نفسه أو شعر غيره، والصواب ما عليه عامة أهل العلم أنه يجوز له ذلك، إنما يحرم عليه أن يأخذ شعر نفسه قبل التحلل. والذي يدل على هذا قصة صلح الحديبية. في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، أمر الناس أن يتحللوا، فحزنوا لذلك حزنا شديدا، لأنهم قدموا من المدينة والفرح يغمرهم أنهم سيدخلون مكة. وحين بلغوا الحرم، يعني حدود الحرم، والحديبية هي حد الحرم من الجهة الغربية، من جهة الغرب، تم الصلح فمنعوا من دخول البيت على أن يعودوا السنة التي بعدها. فلما أمرهم أن يتحللوا كان الحزن يغمرهم فما فعلوا، حتى دخل مغضبا على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وذكر لها ما حصل، فذكرت له أن يخرج ولا يكلم أحدا حتى ينحر هديه ويأمر حالقه فيحلق له. فخرج صلى الله عليه وسلم وتحلل، حلق رأسه ونحر هديه. فلما رأى الصحابة ذلك علموا أنه لا مناص من تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حيلة في الدخول إلى مكة في ذاك العام. فقام بعضهم إلى بعض يحلق بعضهم رؤوس بعض، كلهم كانوا محرمين. طيب، من يحلق لهم؟ ليس ثم إنسان حلال، كلهم في الإحرام. فإذن الذي حلق لهم هم أنفسهم. قام بعضهم إلى بعض فحلق بعضهم رؤوس بعض، فهذا الذي حلق، أول من حلق هو محرم، حلق لمحرم آخر فتحلل، ثم ذاك حلق له وهو حلال لأنه تحلل من إحرامه، لكن الذي ابتدأ كان محرما. فهذا يدل على أن المحرم لا بأس أن يحلق رأس محرم آخر وقت التحلل. هذه مسألة المرور بين يدي المصلي، لعلنا الآن نتكلم عنها إن شاء الله أو نجمل القول فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمر بين يدي المصلي مهما كان. لو يعلم أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما على المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له. فقيل لأبي هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. يعني ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 40 عاما؟ قال: أبيت. سكت أن يفصل. بعض أهل العلم يرى أنه يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة، في مكة يعني في الحرم، في الحرم المكي. وورد في ذلك حديث ضعيف أورده ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، ورده البخاري، لأن البخاري في الصحيح عقد بابا فقال: باب في الستر في السترة بمكة وغيرها، باب في السترة بمكة وغيرها. علق الحافظ ابن حجر في فتحه، يعني في فتح الباري، وذكر أن البخاري إنما عقد هذا الباب للرد على من يرى جواز المرور بين يدي المصلي بمكة. وأورد البخاري عموم النصوص المانعة مطلقا. فالحافظ في الفتح، في فتح الباري في شرحه، ينقل أن البخاري يضعف ما أورده ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، ويرى أن أحاديث اتخاذ السترة عامة، سواء كان ذلك في مكة أو في المدينة أو في أي أرض الله عز وجل، لا 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 خلاف. وبالتالي لا يجوز المرور بين يدي المصلي، لأن الأحاديث صحت في المنع. وأما الترخيص في مكة فقد ضعف ما ورد فيه، فلا يقدم الضعيف على الصحيح بل العكس. ولذلك لا يجوز المرور بين يدي المصلي مطلقا، سواء كان بمكة أو بالمدينة أو بغيرها. نعم، بعض أهل العلم يرخص في شدة الزحام من باب الضرورة، لكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان الإنسان مضطرا ولم يجد ثم مكان، خاصة بعض كبار السن وبعض من يحتاج مثلا إلى قضاء الحاجة، وربما لو وقف أدى ذلك إلى مفسدة، إلى ألم أو مرض أو نحو ذلك، فتقدم أدنى المفسدتين، أخف الضررين يقدم فيمر إن لم يجد مسلكا آخر، إن لم يجد. وإلا أبو سعيد رضي الله عنه كان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا شاب من آل بني المهم شاب من قريش أراد أن يمر بين يديه، فمنعه أبو سعيد، فالتفت الشاب يريد أن يبحث عن مكان آخر فما وجد، فحاول أن يمر مرة أخرى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعه، ثم حاول مرة أخرى فضرب في صدره، فغضب الشاب ونال من أبي سعيد رضي الله عنه، يعني تكلم فيه، ومضى يشكوه إلى مروان بن الحكم، ومروان يومئذ أمير المدينة. فلما قضى صلاته رضي الله عنه لحق بمروان، فقال له مروان: ما لك وابن أخيك يا أبا سعيد؟ ما لك وابن أخيك؟ يعني أنت رجل كبير ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاب لماذا يعني تمنعه؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إذا مر أحد بين يدي الرجل وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو الشيطان. وهذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل المنع. فإن كانت ثم ضرورة في شدة الزحام فالضرورة تقدر بقدرها، إذا كان الإنسان مضطرا يريد ذهب إلى دورة المياه مثلا لقضاء الحاجة، فأرجو أن يعذر بإذن الله عز وجل، لكن لا يتوسع في ذلك، إنما تقدر الضرورة بقدرها، تقدر الضرورة بقدرها. وليحاول الإنسان أن يمر بين أثناء الصفوف، لا أمامها، لا أمام المصلين، إنما يعني من على جنب المصلي، من على جنب المصلي، لكن لا يقطع بين يديه، لا يقطع بين يديه، والله أعلم. هذا يسأل عن من جاء معتمرا أو جاء متمتعا فاعتمر ثم جاء المدينة ثم أراد أن يرجع، هل له أن يعتمر أخرى؟ نعم له ذلك إن شاء الله. جاء معتمرا فاعتمر ثم جاء إلى المدينة، جاء متمتعا فاعتمر بمكة ثم عاد إلى المدينة، فإنه يعود من المدينة معتمرا إن شاء ويهل من ذي الحليفة. قبل أن نبدأ الدرس غدا إن شاء الله، من الغد سيكون شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد في هذا المكان بعد صلاة المغرب، ودرسنا هذا سينتقل إلى وقت العصر إن شاء الله، يعني نحن هنا بعد صلاة العصر إن شاء الله إلى قبيل المغرب بنحو نصف ساعة، ثم نتوقف ليخرج من أراد أن يجدد الوضوء ونحو ذلك، فنحن نبدأ بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله إلى قبل المغرب بنحو نصف ساعة، ثم نتوقف، وبعد المغرب سيكون شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، الذي هو هذا المكان له في الأصل كما تعلمون، فيكون درسه من الغد بإذن الله عز وجل، ونحن درسنا إن شاء الله إكماله سيكون بعد العصر. نعم، كنا بالأمس تكلمنا عن مسائل الطواف، وكنا وقفنا في مسألة ركعتي الطواف، ذكرنا أن ركعة الطواف اختلف فيها الفقهاء بين السنية والوجوب، فذهب طائفة إلى أنها واجبة للأمر الوارد في الآية، لأن الله يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما في هذه القراءة، وكما قلنا بالأمس فيها قراءتان متواترتان سبعيتان، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقالوا هذا أمر والأمر يدل على الوجوب، وذكرنا أدلة من قال بالوجوب ومن قال بالسنية. ثم تكلمنا وانتهى الوقت عند كلامنا عن مسألة الصلاة في أوقات النهي، هل يجوز أن يصلي الإنسان ركعتي الطواف في وقت النهي أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم على قولين. القول الأول وهو الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أنه لا تصلى ركعتا الطواف في أوقات النهي، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم وعليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر، وهو قول مالك أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقول عند أحمد أنه لا تصلى ركعة الطواف في وقت النهي، ولا تصلى الصلوات النافلة في أوقات النهي مطلقا. وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد أن الصلوات التي لها سبب تصلى في أوقات النهي، استدلوا بأدلة خاصة ركعة الطواف، فركعة الطواف قالوا لنا فيه نص ولا اجتهاد مع نص. أي نص؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ما شاء، أن يصلي وقت ما شاء من ليل أو نهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال يا بني عبد مناف وهم من قريش لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين من ليل أو نهار، فقالوا أطلق، فهذا يشمل أوقات النهي وغير أوقات النهي. وقالوا أيضا هناك نصوص عامة تدل على أن وقت النهي لا يدخل فيه ما كان له سبب من الصلوات، يعني ما له سبب يجوز أن تصلى حتى في أوقات النهي. مثل ماذا؟ قالوا مثل تحية المسجد، مثل سنة الوضوء، مثل قضاء رغيبة الفجر. قالوا ومما يدل على ذلك ما ورد فيها من نصوص، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قالوا ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأوقات النهي أو بغيرها فأطلق، فالأمر يبقى على إطلاقه. قالوا ومن ذلك حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة، أو قال سمعت خشفة عليك في الجنة، أو قال سمعت دفا عليك في الجنة. متى هذا؟ لما رأى في تلك الليلة رؤيا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء مرارا، عرج به إلى السماء مرارا، مرة واحدة عرج به بروحه وجسده يقظة لا مناما. هذا متى؟ هذا في مكة لما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا كان يقظة لا مناما، جاءه جبريل فشق صدره وغسل عن قلبه، وهذا كان الشق غير الذي كان في طفولته صلى الله عليه وسلم، ثم أتي بالبراق فركبه حتى أتى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات حتى أتى سماء الدنيا فاستفتح جبريل ففتح، ثم لقي من لقي من الأنبياء في كل سماء حتى فرضت عليه الصلوات الخمس حين أتى سدرة المنتهى فأوحى الله إلى عبده ما أوحى. هذا كان يقظة لا مناما، كان في مكة في السنة العاشرة. ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا حتى رأى الجنة والنار في منامه في المدينة. وفي هذا نصوص كثيرة في الصحيحين وغيرها، من ذلك حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه آتيان فأيقظاه وقال له انطلق انطلق، والحديث في البخاري. فرأى في منامه أمورا كثيرة، من ذلك أنه أتى على نهر من دم ورجل في داخل النهر وآخر قد كوم حجارة على الشط، فإذا أراد ذاك أن يخرج فغرفاه ثم ألقمه حجرا حتى نزل. قال فقلت سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فانطلق حتى رأى أمورا كثيرة، رأى النار ورأى الجنة ورأى الزنات ورأى آكل الربا ورأى إبراهيم صلى الله عليه وسلم ورأى مالكا خازن النار. وفي آخر الرؤيا قال له جبريل وأنا جبريل وهذا ميكائيل، حين أرياه بيته على ربابة فقال لهما دعياني فلأدخله، فقال لا، فقال لا وإنك داخله يعني ستدخله، لكنه قد بقي عليك يعني بقي عليك من عمرك شيء، فإذا انقضى عمرك يعني تأتيه. والحديث في البخاري بتفصيله. ومثل ذلك حين دخل الجنة صلى الله عليه وسلم فأتى على قصر وفي بابه جارية تتوضأ، فقال لمن القصر؟ فقالوا لرجل من العرب، فقال أنا عربي لمن القصر؟ فقالوا لرجل من قريش، قال أنا قرشي لمن القصر؟ وظن أن القصر له لكن منزلته أعلى من ذاك القصر صلى الله عليه، قال أنا قرشي لمن القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأراد أن يدخل قال فتذكرت غيرتك يا عمر فعدت، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ فهذا كان مناما لم يكن يقظة. ومثل ذلك حين رأى الرميصاء قال دخلت الجنة فرأيت الرميصاء بنت ملحان يعني أم أنس، وسمعت دفن عليك يا بلال. دخلت الجنة فرأيت الرميصاء وسمعت دفن عليك يا بلال. فهذا الدخول إلى الجنة كان مناما لم يكن يقظة. أما ذاك الذي كان بمكة ليلة الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما، حين عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. وربما رؤي وربما رأى الجنة والنار يقظة لا مناما في الأرض، وهذه حدثت مرة واحدة. متى؟ في قصة الخسوف، في قصة الخسوف كما في الصحيحين أنه حين صلى رأى الجنة في مصلاه حتى مد يده ليأخذ عنقودا من عنب، قال لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأى النار وإذا فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وهو أول من سيب السوائب وأول من نقل الشرك إلى العرب. ورأى تلك المرأة التي تخدشها الهرة التي حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا كان في قصة صلاة الخسوف، في قصة الصلاة، حتى أنه لما رأى النار عاد القهقرى حتى عادت الصفوف إلى الوراء، ثم تقدم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المقصود أنه قال لبلال سمعت دفن عليك في الجنة، وفي لفظ قال بما سبقتني إلى الجنة يا بلال؟ فقال يا رسول الله ما توضأت من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي. يعني كان بلال رضي الله عنه لا يبقى إلا على الطهارة دوما، فإذا انتقض وضوءه توضأ، وإذا توضأ كتب صلى ما كتب له، صلى ما يسر الله له. قالوا وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لا تفعل في أوقات النهي، فعلم أن أوقات النهي تصلى فيها الصلوات التي لها سبب كتحية المسجد وسنة الطواف وسنة الوضوء، وسنة الوضوء هذه التي ذكرها بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا القول كما قلنا قول الشافعي وهو قول عند أحمد رحمة الله عليهما، وأما جماهير أهل العلم على المنع. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم منع الصلاة في أوقات النهي، فقال كما في الصحيحين لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 5 أوقات أن يصلى فيها، هذه 5 أوقات أوقات نهي، وهي بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني عند طلوع الشمس، لأنها تطلع بين قرني شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندها يسجد لها الكفار. الوقت الثالث إذا كانت الشمس في كبد السماء، إذا توسطت السماء قبل الزوال، فإن زالت يعني مالت من جهة الشرق إلى جهة الغرب دخل وقت الظهر فأبيحت الصلاة. الوقت الرابع من أوقات النهي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. الوقت الخامس عند غروب الشمس، لأنها وقت يسجد لها الكفار، يسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب. وأشد أوقات النهي عند الطلوع وعند الغروب. فقالوا حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس في الصحيحين، فلا يقدم عليها غيرها من الأحاديث. ثم قالوا أيضا تلك النصوص التي ذكرتموها هي عامة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذه من النصوص العامة. وكذا أحاديث سنة الوضوء، وكذا حديث لا تمنع أحدا طاف من ليل أو نهار، قالوا هذه نصوص عامة تخصص بأحاديث النهي، فالخاص مقدم على العام لا العكس. قالوا وأيضا ننظر إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وإذا نظرنا لوجدنا أكثر الصحابة على المنع للصلاة في تلك الأوقات. فهذا مالك رحمه الله تعالى في الموطأ ذكر أن البيت كان يخلو من طائف وقتين في اليوم، لا يطوف بالبيت أحد، يكون خاليا من الطائفين، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هكذا كان في الزمان الأول، يعني في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. نص مالك أن البيت كان يخلو من طائف لا يطوف به أحد في هذين الوقتين. وهذا ينقلنا إلى مسألة أخرى تتفرع عن هذه المسألة، وهي هل يكره الطواف في وقت النهي؟ الجواب لا يكره، لا يكره اتفاقا، بل تكره الصلاة، يعني يمكن أن يطوف ولا يصلي ركعتي الطواف إلا بعد خروج وقت النهي. وإن كان الإمام الثوري رحمه الله تعالى وبعض أهل الكوفة رأوا كراهة الطواف في أوقات النهي، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن الطواف لا يكره إنما الصلاة. قالوا وهذا الذي نقله مالك كان في الزمان الأول، يعني في زمن النبي صلى الله عليه، في زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين، معنى هذا كان عليه الصدر الأول، ولا يعلم لهذا مخالف، لأنه يقول كان البيت يخلو يعني لا يطوف أحد. قالوا ومما يدل على هذا أيضا أن عمر رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس كان يضرب الناس على الركعتين بعد العصر، يعني إذا رأى إنسانا يصلي بعد العصر كان يضربه على ذلك دون نكير من الصحابة. فلو كان ذلك مخالفا لنص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ عمر لأنكر عليه الصحابة وبينوا له، كما أنكروا عليه في مسائل ما بلغه فيه نص فبينوا له، كحديث الاستئذاني مثلا بينوا له. فقالوا كان ابن عباس يقول كان عمر رضي الله عنه يضرب على الركعتين بعد العصر وكنت أضرب الناس معه. مع من؟ مع عمر. قالوا وهذا يدل على أن الصحابة يرون عمر يضرب الناس على الركعتين بعد العصر ولا ينكرون عليه، هذا يدل على أنهم موافقون لعمر، فصار في هذا اتفاق الصحابة على أمر ولو كان اتفاقا سكوتيا. قالوا ومن ذلك أيضا، يعني من فهم الصحابة، ما ذكره مالك بسنده عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن عمر حج ومعه الناس، ومن الناس يومئذ؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين. قال حج ثم طاف الوداع بعد صلاة الصبح، فنظر وإذا الشمس ما طلعت، فما صلى الركعتين وأمر الناس أن يرتحلوا، فارتحل بالناس حتى إذا كان بذي طوى وذو طوى كما قلنا بالأمس هو المكان الذي يسمى الآن بالزاهر وهو داخل مكة، حتى إذا كان بذي طوى نظر وإذا الشمس قد طلعت وارتفعت فنزل وأمر الناس بالنزول فنزلوا، فصلى ركعتي الطواف، فصلى ركعتي الطواف بعد طلوع الشمس. قالوا ولا يعرف له مخالف من الصحابة، مع أن الذين كانوا معه هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون، ليس ثم أحد غيرهم. فقالوا وما أنكر عليه أحد لا من الصحابة ولا من التابعين، فعلم أن هذا كان عليه العمل في حياة الصحابة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، أن أوقات النهي لا يصلى فيها، أن أوقات النهي لا يصلى فيها. لكن هناك نقطة أخرى مما أجاب به أهل العلم، قالوا عند الأصوليين، عند علماء الأصول، إذا تعارض الأمر والنهي أيهما يقدم؟ إذا تعارض الأمر والنهي، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ونهانا عنه، تعارض أمره مع نهيه، أيهما يقدم؟ أنا أسألكم يا أخوان، الأمر، الأمر النهي، الأمر أو النهي؟ النهي يقدم دائما على الأمر إذا ما أمكن الجمع، إذا تعارض الأمر والنهي وما أمكن الجمع فالنهي يقدم. لما؟ لأن الأمر منوط بالاستطاعة، أما النهي فلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالأمر دائما مربوط مقيد بما؟ بالاستطاعة. قال صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالأمر دائما مرتبط بالاستطاعة، متى ما استطعت أن تأتمر بالأمر فعلت، عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك ما استطعت على الوضوء تيمم، ما استطعت أن تصلي قائما صلي قاعدة، ما استطعت أن تصوم لأنك مريض فعدة من أيام أخرى، ما استطعت أن تحج لا ليس عليك حج إذا كنت عاجزا غير مستطيع. فالأوامر دائما مرتبطة بالاستطاعة، لكن النهي لا. قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، فانتهوا. قال ولا تقربوا الزنا، ليس للعبد أن يقول لا أستطيع. قال فاجتنبوه في الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هل للإنسان حق أن يقول والله أنا ما أستطيع، أنا مدمن على الخمر لا أستطيع تركه؟ نقول لا، النهي لا يرتبط بالاستطاعة، النهي لا يرتبط بالاستطاعة، نهيت وجب عليك أن تنتهي مباشرة، لا تقول لا أستطيع، لكن أمرت الأمر مرتبط بالاستطاعة، إن استطعت فعلت وإلا قبل الله عذرك، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن كنت فعلا معذورا. فقالوا إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي على الاستطاعة، على الأمر قدم النهي على الأمر، لأن الأمر منوط بالاستطاعة بخلاف النهي. وهنا تعارض أمر ونهي، أمر بصلاة تحية المسجد مع نهي عن الصلاة في وقت النهي، فعلى هذه القاعدة الأصولية النهي مقدم على الأمر، وبالتالي قالوا لا يصلي، لا يصلي. هنا أمر، دخل إنسان المسجد في وقت النهي ومأمور أن يصلي، ومنهي قد نهي أن يصلي في هذا الوقت مثلا بعد العصر مثلا بعد الفجر، أيهما يقدم؟ النهي يقدم قالوا، لأن القاعدة الأصولية تقول إذا تعارض الأمر مع النهي قدم النهي على، قدم النهي على الأمر. هذه خلاصة هذه المسألة. ننتقل إلى مسألة تتفرع عنها، وهي قران الأسابيع، الأسبوع أو السبوع يعني سبعة أشواط، فأنت تطوف بالبيت سبعة أشواط يسمى ذلك سبوعا. قالوا فلان طاف أسبوعا يعني سبعة أشواط، فلان طاف أسبوعا أو طاف سبوعا يعني سبعة أشواط، هل يجوز قران الأسابيع بحيث أن الإنسان يطوف سبوعين أو ثلاثة أو أربعة ثم يصلي ركعتين 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 أو لا؟ عامة أهل العلم أنه لا يقرن أسبوعين حتى يفصل بينهما بركعتين، يعني طاف سبعة أشواط يصلي ركعتين ثم أراد أن يطوف أخرى يعني طواف نافلة طواف نافلة لا يطوف سبوعا آخر حتى يصلي الركعتين، لأن الركعتان مقرونتان بالسبوع. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي، ولا يعلم في هذا خلاف إلا ما ورد عن بعض أهل العلم كعطاء، فقالوا يجوز أن يقرن بين الأسابيع، وهو قول مروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وهو مروي أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، سمرة بن جندب، ويصح أن يقال جندب بالضم وبالفتح، بحيث أن الإنسان يطوف سبوعين أو ثلاثة أو أربعة أو ما شاء، ثم يصلي لكل سبوع ركعتين ركعتين ركعتين. لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن الركعتان مرتبطتان بالطواف، بالطواف، فلا يقرن بسبوع آخر مع الأول، إنما يطوف طوافه سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين، ثم إن شاء طاف سبوعا آخر وصلى له ركعتين وهكذا. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. مسألة أخرى وهي: أيهما أفضل في مكة؟ تعلمون أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. طيب أيهما أفضل، الإكثار من النوافل في المسجد الحرام أو الإكثار من الطواف؟ أو الإكثار من الطواف، أيهما أفضل؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعض أهل العلم يقول الصلاة أفضل لأن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، وهذه المضاعفة لا يجدها الإنسان في غير مكة، لا يجدها في أي مكان في الدنيا إلا في مكة، فقالوا هذه المضاعفة تجعل الصلاة أفضل، فالإكثار من النوافل في الصلاة أولى من الإكثار من النوافل في الطواف، يعني أن يصلي نافلة أفضل من أن يطوف نافلة. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن الطواف أفضل، يعني التطوع بالطواف أفضل من التطوع بالصلاة، أن يتنفل بالطواف أفضل من أن يتنفل بالصلاة. لما؟ قالوا لأن الله عز وجل قدم الطائفين على المصلين، فقال وطهر بيتي إيش؟ للطائفين والقائمين والركع السجود، والركع السجود، فقدم الطائفين على القائمين وعلى الركع السجود، فقالوا على هذا الطواف أفضل. ثم الطواف عبادة لا تؤدى على وجه الكرة الأرضية إلا في موضع واحد فقط، بخلاف الصلاة فإنها تؤدى في كل الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالصلاة يستطيع الإنسان أن يصلي في كل مكان، لكن هل يستطيع أن يطوف في كل مكان؟ لا، هذه عبادة لا تؤدى إلا في موضع واحد فقط على وجه الأرض، أين؟ حول الكعبة، لا يطاف إلا ببيت الله عز وجل، لا يطاف بغير بيت الله، فقالوا هذه عبادة لا تؤدى إلا حول الكعبة، بخلاف الصلاة فإن الصلاة تصلى في أي مكان. قالوا الطواف أفضل. وبعض أهل العلم قال بالتفصيل، قال المكي الذي هو من أهل مكة ومن سكانها الذي يطوف وقت ما شاء، فهذا الأفضل في حقه الإكثار من الصلاة وعدم المزاحمة في المطاف. والآفاقي الذي جاء من بلاد بعيدة هذا الأفضل له الإكثار من الطواف، لأنها عبادة مرتبطة بهذا المكان وسيغادر، سيعود إلى بلده، فيكثر من الطواف، بخلاف المكي يستطيع أن يكثر من الطواف إذا رحل الناس، إذا رحل الحجيج يستطيع أن يطوف وقت ما شاء. فقالوا المكي الأفضل في حقه الإكثار من الصلاة وعدم مزاحمة الناس، والآفاقي الأفضل في حقه الإكثار من الطواف لأنه لا يدري هل يعود مرة أخرى أو لا. نعم، ننتقل إلى أمر آخر وهي مسألة السعي بين الصفا والمروة. لا إشكال أن السعي نسك، فالله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، والسعي ركن من أركان الحج على الصحيح وعليه عامة أهل العلم، فمن لم يسعى ما صحت عمرته وما صح حجه إن ترك السعي في حج أو في عمرة. والذي يدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح حين قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. وهذا حين قال لها ابن أختها عروة رحمه الله تعالى التابعي الجليل، وهو تلميذ خالته أم المؤمنين عائشة، حين قال عروة بن الزبير: يا أم المؤمنين، ما على امرئ حج بيت الله ألا يسعى بين الصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي، ولما؟ قال: لأن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت له: لو كان كما قلت لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. والله ما قال هكذا، قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طيب قد يقول قائل: الله يقول فلا جناح عليه، يعني لا جناح عليه أن يطوف ولا جناح عليه أن لا يطوف. والجواب ليس كذلك، كما بيّنت عائشة رضي الله عنها، وذلك أن الأنصار كان يحجون إلى منات الطاغية، يعني في الجاهلية قبل الإسلام، ومنات صنم من أصنامهم كانت في قديد، في قديد بين مكة والمدينة، فكانوا إذا حجوا بيت الله عز وجل مروا في طريقهم فحجوا ذاك الصنم، ثم أتوا وسعوا بين الصفا والمروة. هذه طائفة منهم من الأنصار، وبعضهم كانوا يرون الحج إلى منات يغنيهم، فما كانوا يسعون بين الصفا والمروة، ما كانوا يسعون. فلما جاء الله بالإسلام وجاءوا في حجة الوداع وهم فريقان، فريق كان لا يسعى إلا إذا حج منات، فتحرجوا هؤلاء وقالوا: كيف نسعى بين الصفا والمروة وكنا لا نسعى إلا بعد أن نأتي منات، يعني ربطوا بين السعي وبين حجهم للصنم. والطائفة الأخرى أيضا تحرجوا لأنهم كانوا لا يسعون إلا بعد إتيانهم الصنم، والآن صاروا لا يعبدون الأصنام، فرأوا أنهم حين منعوا من عبادة الأصنام منعوا مما هو تابع لما كانوا يفعلون وهو السعي. فأنزل الله كما تقول أم المؤمنين عائشة، أنزل الله الآية في الطائفتين معا، في الطائفتين، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. وعلى هذا كان السعي ركنا من أركان الحج، كما أنه ركن من أركان العمرة، لا تصح العمرة إلا بالسعي بعد الطواف، ولا يصح الحج إلا بالسعي بعد الطواف. مسألة أخرى: هل تشترط الطهارة للسعي؟ الجواب: لا يشترط أن يكون الساعي على طهارة، وإن كان ذلك سنة. فإن مالكا رحمه الله تعالى في الموطأ حين ذكر الطهارة قال: ولا أحب أن يتعمد أن يسعى على غير طهارة. لا أحب أن يتعمد، يعني لا يتعمد أن يطوف أن يسعى بلا طهارة، لكن إن سعى بلا طهارة صح سعيه باتفاق. لا خلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم أنه يجوز للإنسان أن يسعى، إلا قول مرجوح عند الحنابلة أن الطهارة شرط في السعي كما أن الطهارة شرط في الطواف. وهذا قول مرجوح كما قال ابن قدامة وغيره رحمة الله عليهم، والصحيح عند الحنابلة كبقية الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك عند أحمد، أنه الطهارة ليس شرطا في السعي، فيجوز للإنسان أن يسعى ولو انتقض وضوءه بخلاف الطواف كما بينا سابقا. ويشترط في السعي أن يبدأ من الصفا لا من المروة، البداية تكون من الصفا والنهاية في المروة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نص الله على ذلك في كتابه فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقدم ذكر الصفا. وهذا الذي استدل به النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ بالصفا، حين بدأ بالصفا استدل بهذه الآية، فلما رقى الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم تلا قوله إن الصفا والمروة، أبدأ بما بدأ الله به، يعني لأن الله بدأ بالصفا فأنا أبدأ بالصفا. وفي لفظ قال نبدأ بما بدأ الله به، يعني نحن معشر أهل الإسلام إنما نبدأ بما بدأ الله به. وفي لفظ عند النسائي قال ابدأوا، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، ابدأوا بما بدأ الله به. ثم تلا قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. مسألة أخرى، هل يصح تقديم السعي على الطواف أو لا؟ يعني هل يجوز للإنسان أن يسعى قبل أن يطوف أو لا يجوز؟ ها يا إخوان، يجوز أو ما يجوز؟ لا يجوز تقديم السعي على الطواف، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، ولا يعرف في هذا مخالف إلا ما ورد عن عطاء رحمه الله تعالى، إلا ما ورد عن عطاء رحمه الله، وهو قول بعض المعاصرين من المشايخ. وإلا الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف. من ذهب إلى جواز التقديم كما قلنا هو قول عطاء رحمه الله، وقال به بعض علماء الحديث وذكره جماعة من المعاصرين، استدلوا بحديث أبي داود في سننه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن أطوف، فقال طف ولا حرج، طف ولا حرج. فقالوا هذا حديث صحيح، رجاله ثقات من رجال الصحيحين، وفيه النص أن الرجل سعى قبل أن يطوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. فقالوا هذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يسعى قبل أن يطوف، لكن جماهير أهل العلم كما قلنا قالوا لا يجوز تقديمه، فإن فعل ما صح سعيه، ووجب عليه أن يطوف ثم يسعى، ولا يجوز تقديم السعي. طيب ما أدلتهم؟ قالوا أدلتنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما خالف هذا أبدا ولا مرة، وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضية وعمرة الجعرانة ثم حجة الوداع، وما قدم السعي على الطواف مطلقا، ولو كان ذلك يجوز لفعله مرة لبيان الجواز. وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، فحين قال خذوا عني مناسككم ولم يخالف دل على عدم الجواز. قالوا طيب والحديث؟ الحديث قالوا عامة أهل العلم كمالك وغيره من المحدثين يشذذونه، يعني يحكمون عليه بالشذوذ، والشاذ هو رواية الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لجماعة الثقات. فقالوا هذا حديث شاذ، والشاذ لا يكون إلا في رواية الثقات. قالوا ولو قلنا بصحته وعدم شذوذه فله تأويل، ما هو؟ وهذا الذي ذكره المصنف هنا الشيخ الأمين، قال قوله سعيت قبل أن أطوف يعني سعيت سعي الحج قبل أن أطوف طواف الحج، وليس معناها أنه سعى قبل أن يطوف، يعني غير الترتيب، قال سعيت قبل أن أطوف يعني سعيت سعي الحج قبل أن أطوف طواف الحج. كيف؟ طواف الحج متى يا إخوان؟ طواف الحج متى؟ يوم النحر. أي طواف هو؟ الإفاضة. طيب هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم؟ نعم، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل كل من كان معه ممن ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على فعله أنه قدم مكة في حجة الوداع، فكان أول ما بدأ به ماذا؟ الطواف، كما في حديث عائشة أول ما بدأ توضأ وبدأ يطوف، فلما انتهى من الطواف سعى بين الصفا والمروة، حتى إذا كان في آخر شوط على المروة حين انتهى من سعيه أمر من لم يسق الهدي أن يتحللوا بعمرة، قال فإن معي الهدي ولولا أني سقت الهدي لتحللت معكم. طيب متى أمرهم بالتحلل؟ بعد أن انتهى من السعي. طيب الطواف الأول ماذا كان؟ طواف القدوم سنة عند الجمهور، ذكرنا أمس، ومالك يقول بالوجوب، يعني ليس ركنا، يعني ليس ركنا، إما سنة على قول الجمهور أو واجب كما قلنا بالأمس، أليس كذلك؟ طيب والسعي الذي كان بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، السعي الذي كان بعده كان سعي ماذا؟ سعي الحج، سعي الحج، لأنه لم يسعى بعد الإفاضة، إنما شرب من ماء زمزم وصلى الظهر وعاد. إذن سعى سعي الحج يوم قدومه، وطاف طواف الحج يوم النحر، إذن سعى قبل أن يطوف. لكن هل كان سعيه قبل طواف مطلقا أو كان بعد طواف؟ بعد طواف، بعد طواف. إذن لا يجوز تقديم السعي على الطواف، السعي لا يكون إلا بعد طواف، وهذا الذي عليه عامة الفقهاء سلفا وخلفا، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، ولا يعرف لذلك خلافا إلا ما ذكرناه لكم، يعني قول لعطاء وقال به بعض أهل الحديث ثم قال به بعض العلماء من المعاصرين، وإلا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا سعي إلا بعد طواف، سواء كان الطواف سنة كطواف القدوم أو ركنا كطواف الإفاضة. المهم لا يجوز تقديم السعي على الطواف. وأما قوله سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج، يعني سعيت سعي الحج قبل أن أطوف طواف الحج، يعني قدمت السعي بعد طواف القدوم قبل أن أطوف طواف الإفاضة. وهذا الذي عليه كما قلنا جماهير أهل العلم أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، فإن أردت أن تقدم سعي الحج اسعى بعد طواف القدوم، بعد طواف القدوم، وإن أخرته فإنما تسعى بعد طواف الإفاضة لا قبل طواف الإفاضة، لا قبل طواف الإفاضة، والله أعلم. طيب مسألة أخرى، لو سعى راكبا أو طاف راكبا ماذا عليه؟ الجواب ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه طاف راكبا، وكذا ثبت أنه سعى راكبا صلى الله عليه وسلم، فالإنسان الأصل أنه يطوف ماشيا ويسعى ماشيا، لكن إن أراد أن يركب هذه العربيات الآن مثلا، سواء كانت عربيات يدوية أو كهربائية، فلا إشكال في ذلك، الأمر في ذلك واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا طاف راكبا وسعى كذلك، سعى ماشيا وسعى راكبا. طيب نحن يعني نقتصر في الإجابة على مسائل المناسك يا إخوان. يقول هذا يسأل، يقول هل الأجر المترتب في مضاعفة أجر الصلاة في داخل المسجد المكي أو المدني أو بين حدود الحرم؟ الجواب أما في المدينة فلا إشكال أن الأجر المترتب في المسجد لا في بقية مساجد المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، فخص مسجده صلى الله عليه وسلم، فالمضاعفة بألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا في بقية مساجد المدينة. وأما مكة فقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أن النبي صلى الله عليه أن المضاعفة في حدود مكة كلها، لأن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ومعلوم أنه أسري به من بيته، فقالوا الله سمى مكة كلها المسجد الحرام، فمكة كلها مسجد حرام. وقلنا أن مسجد الكعبة لم يكن مبنيا، إنما كانت الكعبة وحولها أرض فضاء الناس يصلون فيه، قلنا هذا قبل أيام، وأول من أحاط حول الكعبة سورا هو عمر رضي الله عنه في خلافته، فقالوا مكة كلها مسجد، وبالتالي المضاعفة في كل مساجد مكة. القول الثاني قالوا لا، إنما المضاعفة في مسجد الكعبة، في مسجد الكعبة لا في كل حدود الحرم، والله أعلم. هذا يقول هل ورد حديث في حدود الحرم المكي؟ أنا من يفهم إيش المقصود بهذا؟ الأحاديث الواردة إن الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإن كنت تقصد في مواطن الحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل حين فتحت مكة أرسل جماعة من أصحابه يجددون أعلام حرم مكة، يعني علامات حرم مكة، فعلامات حرم مكة هذه جددت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الناس يتوارثون هذه الأعلام والحدود في مكة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل من زمن الجاهلية إلى يومنا هذا، فهي الحدود المعروفة. لكن أنا لا أعرف حديثا ينص على أن جبل كذا بداية الحد وجبل كذا بداية الحد وموضع كذا، أنا لا أعرف في هذا حديثا والله أعلم. أما المدينة فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حدودها ما بين مأزميها، ما بين جبليها، ما بين عير وثور، ما بين الحرتين. على كل حال هذا يعني سؤال خارج عن الموضوع. هذا أجبنا عنه قبل أيام، حاج قرن بين الحج والعمرة، هل يكون عليه سعي واحد أو عليه سعيان؟ الجمهور على أنه عليه سعي واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وما عرف أنه سعى سعيين، إنما سعى سعيا واحدا كما قلنا قبل قليل، سعى أول مقدمه مكة حين طاف بالبيت سعى سعي الحج، ولم يرد أنه سعى بعد طواف الإفاضة. يسأل عن العمرة بعد الحج، فعلته عائشة رضي الله عنها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يسأل إذا بلغ، يقول سمع عن حديث يقول إذا بلغ العمار السيل، والله يا أخي هذا أنا أول مرة أسمع عنه، ما أدري، الله أعلم، ما سمعت بهذا الحديث. يقول ذكرت القاعدة وهي إذا تعارض الأمر مع النهي، يقول مسألة وقت النهي عن الصلاة مع النهي عن الجلوس حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي، هنا تعارض نهي مع نهي فما العمل؟ أي نعم صحيح، لكن ينظر هل النهي هنا على التحريم أو هناك قرينة صرفته من التحريم إلى الكراهة. لا أعرف أحدا يقول بتحريم الجلوس دون صلاة ركعتين، لأن صلاة الركعتين ليست واجبة باتفاق أهل العلم إلا ما خالف في ذلك داود الظاهري كما قلنا بالأمس، وإلا تحية المسجد ما هي؟ سنة باتفاق كما قلنا، إلا خلاف داود. وابن عبد البر نص الإجماع على هذا أنه لا خلاف بين أهل العلم أن تحية المسجد سنة، فالنهي هنا ليس للتحريم حتى نقول تعارض نهي مع نهي، فهمنا؟ والنهي هناك عن الصلاة جماعة من أهل العلم يرون التحريم لا الكراهة في الصلاة، خاصة في وقتين، وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فيفرق بين نوع النهي، فالنهي هنا ليس للتحريم. وأنتم تعلمون أن الأصوليين يقولون الأمر إذا تجرد عن القرائن دل على الوجوب، فإن احتفت بالأمر قرينة ينظر، فيصرف الأمر إلى ما صرفته إليه القرينة، هل الأمر للإباحة أو للندب، ينظر إلى القرينة. فمثلا قول الله عز وجل إذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هذا أمر، هل هذا الأمر للوجوب؟ لا يجب على الإنسان إذا تحلل من إحرامه أن يذهب ويصطاد، هل هو للندب؟ الجواب لا. هل هو للسنية؟ الجواب لا. طيب الأمر هنا لأي شيء؟ قلنا للإباحة. طيب أين القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى؟ فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقول الله عز وجل إذا حللتم فاصطادوا هذا أمر، لكن ليس للوجوب ولا للندب ولا للاستحباب، إنما هو للإباحة. طيب أين القرينة؟ النهي السابق، أي نهي؟ قول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال إذا قضيت الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر، انتشروا ابتغوا، يعني انزلوا الأسواق وبيعوا واشتروا. هل هذا فرض أنه يجب عليك إذا صليت الجمعة أن تذهب إلى السوق وتبيع وتشتري؟ الجواب لا. طيب هذا أمر، قال إذا قضيت الصلاة فانتشروا أمر، ابتغوا أمر، طيب هل هذا واجب؟ الجواب لا. هل هو مستحب؟ الجواب لا. هل هو مندوب؟ الجواب لا. ما هو؟ مباح. طيب ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة؟ قلنا النهي السابق. أي نهي؟ قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، منعك عن البيع، ثم أمرك أن تبيع وتشتري إن شئت، فعلم أن هذا الأمر للإباحة ليس للوجوب ولا للندب. وهنا لا يجلس حتى يركع، يركع أمر، إذن النهي هذا من أجل هذا الأمر. هل الأمر للوجوب؟ النهي مثله مرتبط به. نعم. على كل حال يقول أنوي الحج عن والدتي بنسك التمتع وأرغب أن أحجز العمرة لنفسي، هل يحق لي ذلك؟ نعم، يجوز للإنسان أن يعتمر عن شخص ويحج عن آخر، يعني يعتمر عن شخص آخر ويحج عن نفسه، أو يعتمر عن نفسه ويحج عن غيره، شرط أن تكون قد حججت عن نفسك. إذا كنت قد حججت عن نفسك وتريد أن تعتمر لنفسك وتحج عن والدتك فلك ذلك إن شاء الله. قال هل الحائض المحرمة بالحج قبل أن تطوف طواف الإفاضة يجوز لها أن تغتسل بالشيء المعطر؟ نعم، إذا رمت الجمرة وأخذت من شعرها تحللت، جاز لها كل شيء إلا ما يكون بين الزوجين. كما الرجل كذلك إذا طاف، إذا رمى الجمرة يوم النحر وحلق رأسه أو قصر تحلل، جاز له كل شيء إلا النساء، جاز له كل شيء إلا النساء، فيجوز أن يلبس الثياب، يغتسل يلبس ثيابه ويقلم أظفاره مثلا ويتعطر ثم ينزل إلى البيت وهو متعطر. وكذلك المرأة إذا رمت الجمرة سواء كانت حائضا أو غير حائض، رمت الجمرة ثم أخذت من شعرها وتحللت، يعني فعلت اثنين من ثلاثة، قلنا ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر، إن فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر، وإن فعل اثنتين من ثلاثة تحلل التحلل الأصغر. ما هي الأمور الثلاثة؟ رمي الجمار، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. فإن فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، وإن فعل الثلاثة كلها حل له امرأته وحل للمرأة أن يدنو منها زوجها. فهذه المرأة حجت وحاضت قبل الحج ثم قبل الطواف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة تعلمون أنه يكون بعد رمي الجمار والتحلل، هذه هي السنة. السنة أن نرتب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف. السنة أن يرتب الإنسان، لكن إن قدم شيئا على آخر لا بأس، ما سئل عن شيء يومها قدم ولا أخر إلى قال افعل ولا حرج. يعني يجوز للإنسان أن ينطلق من المزدلفة إلى مكة فيطوف الإفاضة، فإذا طاف الإفاضة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول وبقي الثاني، متى يتحلل؟ إذا رمى الجمرة. طيب إذا حلق ثم طاف تحلل، طيب إذا ما حلق طاف ورمى الجمرة تحلل التحلل الأول، حلله كل شيء إلا النساء، فإذا حلق رأسه تحلل التحلل الأكبر. هذا يقول هل يجوز تقديم الحلق على السعي، وكيف يفعل من طاف وحلق ولم يسعى؟ نعم، الأصل أنك إن كنت لم تسع سعي الحج، ومن الذي يقدم سعي الحج؟ القارن أو المفرد. وأما المتمتع فإنه إنما يسعى بعد طواف الإفاضة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم.